لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن استعرضنا نظرية المحقق النائيني على الله مقامه فيما يرتبط بالواضع، نتوقف عند ما أفاده السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف من التأمل في هذه النظرية. ومحصل ما أفاده أعلى الله مقامه هو أننا إذا التزمنا بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، فهذا يحتمل احتمالات ثلاثة، وهي نفسها الاحتمالات التي أفادها شيخه النائيني قدس سره. وهي أن يكون الله تعالى قد وضع ذلك بشكل مباشر بأن بينه للنبي آدم عليه السلام مثلا، أو أن الوضع كان بإلهام منه لنبيه أو لأحد أنبيائه أو لبعض عباده، أو أن الإلهام كان بالإيداع بأن أوجد عند البشر قدرة من خلالها يستطيعون أن يضعوا الألفاظ لمعانيها. يقول قدس الله نفسه الزكية: إن كان المقصود من أن الواضع هو الله أحد المعنيين الأخيرين، أي أنه ألهم بعض عباده أو أنه أوجد القدرة عندهم على الواضع بحسب الفطرة والتكوين، فهذا وجه حسن لا بأس به. وإن كان المقصود هو أن الله تعالى قد وضع ذلك بشكل مباشر بأن علم بعض أنبيائه كما علمهم الكتاب وأنزل عليهم الوحي، فهذا ممنوع. لماذا؟ قال: أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن هذا على خلاف الأصل، والأصل هو العدم، وبعبارة أخرى نحن لا نحرز الآن كيف وضع الله الألفاظ للمعاني، فنقول بأنه قد وضع ذلك بنحو ماذا؟ بنحو الوضع المباشر بأن علم أحد أنبيائه مباشرة كما علمهم الوحي. يقول: هذا خلاف الأصل، فلا بد من إثباته بدليل لا دليل عندنا في المقام، فنحن وأصل العدم. وثانيا هو خلاف الوجدان، وثانيا هو خلاف الوجدان. وهنا قد يسجل عليه قدس الله نفسه الزكية بأنه ما هو وجه التمسك بالوجدان، إذ أن الوجدان إنما هو ما يجده الإنسان بنفسه. فحينما يقال هذا خلاف الوجدان بمعنى أنه خلاف ما أجده بنفسي، وإذا افترضنا أن هذه القضية تعود إلى العهد الغابر فكيف يصح نفيها بماذا؟ بالوجدان، وهي ترجع إلى قضية نحن لم نشهدها، فكيف صح أن تنفى بأي شيء؟ بالوجدان. نعم تنفى بأنها خلاف الأصل، إذ الأصل هو العدم، هذا وارد. أما أنها تنفى بأنها خلاف الوجدان هذا لا يخلو عن غرابة. ولكن يمكن أن يوجه كلامه قدس الله نفسه الزكية بأن يقال إن وضع الألفاظ لمعانيها مستجد، فكما وضعت بعض الألفاظ لمعانيها قبل أن نوجد، هنالك بعض الألفاظ وضعت لمعانيها بعد أن وجدنا، وهذه الألفاظ التي وضعت لمعانيها بعد وجودنا نحن بالوجدان نرى أن الواضع لها ماذا؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فلنا أن نقول بأن من يلتزم بأن وضع الألفاظ لمعانيها هو الله، بأن الواضع للألفاظ لمعانيها هو الله سبحانه وتعالى مباشرة، هذا أمر خلاف الوجدان، هذا ما ذكره ثانيا. وأما ما ذكره ثالثا فقال بأن هذا لو تم لاشتهر كما اشتهر غيره من الأفعال الإلهية، فإن من الأفعال الإلهية لله سبحانه وتعالى إنزال الكتب على أنبيائه، ومن أفعاله سبحانه وتعالى الوحي لأنبيائه، وهكذا. فلو كان أيضا هذا من أفعاله سبحانه وتعالى لكان ذائعا مشهورا في الكتب السماوية على أقل تقدير. فعدم اشتهار نسبة هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى منبه أيضا على ماذا؟ على عدم صدور ذلك منه بشكل مباشر. نعم ما يخالف، ما يخالف، هذا بيان آخر يصير للوجدة، هذا يصير بيان آخر للوجدة. فنحن الأمر يدور عندنا الآن بين أن نجعل هذه ملاحظة مستقلة وبين أن نجعل هذه الملاحظة تفسيرا للوجدة، وما دام الوجدة قابلا للتفسير بنحو آخر هذه تجعل ملاحظة مستقلة في قبال تلك. ولو قيل يمكن الاستدلال على أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى بقوله وعلم آدم الأسماء كلها، فإن هذه الآية الشريفة تدل على أنه تعالى قد علم آدم الأسماء، وهذه الآية المباركة لها دلالتان. الدلالة الأولى دلالتها على أنه قد علم آدم الأسماء مباشرة تعليما مباشريا، إذ هذا هو ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل. ظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل أنه قد صدر منه بنحو مباشر، أما أنه قد تسبب له فحمل الإسناد على هذا المعنى يحتاج إلى قرينتين، وإلا فإنه حينما يقال علم زيدون، ضرب زيدون، قتل زيدون، ظاهر هذه ظاهر الإسناد أنه قد صدر منه بشكل مباشر. وبما أن التعليم قد أسند إلى الله سبحانه وتعالى فظاهر ذلك أنه قد صدر منه بشكل مباشر، هذه دلالة. والدلالة الثانية هي ماذا؟ دلالة الثانية هي العموم، وعلم آدم الأسماء يعني علمه جميع الأسماء، وبالتالي فإن جميع الألفاظ التي تستخدم لمعان معينة قد علمها تعالى لله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الآية المباركة. ولكن السيد قدس الله نفسه الزكية قال لو قيل ذلك فإننا نمنع منه. لماذا نمنع منه؟ قال لأن المستفاد من الآية المباركة هو عدم التعليم المباشر لآدم. المستفاد من الآية المباركة هو عدم التعليم المباشر لآدم عليه السلام، وبالتالي فهذه الآية قاصرة عن إثبات أن الواضع المباشر هو الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا تبين من مجموع كلامه قدس الله نفسه بأننا نقف أمام احتمالات ثلاثة، وهي الاحتمالات التي طرح الشيخ النائني في الفوائد، وهذه الاحتمالات الثلاثة نقبل منها اثنين ونرفض منها الثالث، وهو أن يكون الوضع مباشريا. ولكن ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف بتمامه تقريبا لا يخلو عن ملاحظة وإشكال. أما ما أفاده من استحسان الوجهين أو الاحتمالين الآخرين وهما الإلهام والإيداع، فيمكن أن يقال بأن ما نقض به على الاحتمال الأول هو وارد بالنسبة له، فكما أن الأصل هنالك العدم أيضا الأصل هنا هو العدم، لا فرق بينهما. كما تقول بأن الوضع المباشر الأصل عدمه، أيضا الوضع على نحو الإلهام الأصل ماذا؟ عدمه. والوضع على نحو الإيداع أيضا الأصل ماذا؟ عدمه. فإذا كان يصح الإشكال بمقتضى الأصل وأن الأصل هو العدم بالنسبة إلى الاحتمال الأول، يصح النقض والإشكال بنفس هذا أيضا على الاحتمالين الآخرين بلا فرق. وكذلك أيضا يمكن أن يقال بالنسبة إلى الإشكال الثاني وهو مخالفة الوجدان بالتفسير الذي أوضحناه، بالنسبة إلى الإلهام أيضا، فيما لو قلنا بأن الإلهام عبارة عن حالة شعورية يشعر بها الملهم، إذا قلنا بأن الإلهام عبارة عن حالة شعورية يشعر بها الملهم، فأيضا هذه الحالة الشعورية يمكن ماذا؟ يمكن أيضا نفيها بالأصل، يمكن نفيها بالأصل، عفوا يمكن نفيها بماذا؟ بأنها على خلاف الوجدان، بأنها على خلاف الوجدان. نعم هذا لا يمكن أن يقال بالنسبة إلى الثالث وهو الوجدان، وهو عفوا اللهم صل على محمد، نعم وهو الوجدان، هذا بالنسبة إلى الوجدان لا يمكن أن يقال بأنه على خلاف الوجدان، بأنه على خلاف الوجدان، إذ لا نستشعر ما هي، نستشعر وجود قدرة عندنا على وضع الألفاظ، وهذه القدرة موجودة أيضا عند غيرنا. المهم هو بالنسبة إلى الأصل، الأصل العدمي كما هو وارد بالنسبة إلى الاحتمال الأول وارد بالنسبة للاحتمالين الآخرين بلا فرق، فلما تمسكت به هناك ولم تتمسك به هنا؟ معلوم. الإيداع أنه أودع قدرة عنده، أنه أودع قدرة عندهم على وضع جميع الألفاظ لجميع المعاني، هذا من أين نستكشفه؟ من أين نستدل عليه؟ نعم شوفوا شيخنا، النقطة التي هي محل الكلام كانت من الأمس، هي أن الله سبحانه وتعالى أودع في فطرة الإنسان قدرة على وضع الألفاظ لجميع المعاني، بمعنى أنه حينما خلقه كما خلقه مزودا مثلا بقدرة التفكير، وزوده بالقدرات الأخرى المرتبطة بآلاته الإحساسية، هل أيضا أوجد عنده قدرة خاصة تستوعب وضع جميع الألفاظ لجميع المعاني، أم أن الإنسان لم تودع فيه هذه القدرة الخاصة التي تستوعب جميع الألفاظ لجميع المعاني؟ يعني مثلا لو أردنا أن نمثل بجهاز الحاسوب، لو أردنا أن نمثل بجهاز الحاسوب، الصانع لجهاز الحاسوب تارة يصنعه ويضع فيه برنامجا معينا، آلية معينة للقيام بعمل معين وأعده لأجل ذلك، وتارة هو لم يتكفل بوضع هذه الآلية فيه وإنما وضع فيه مثلا برنامجا آخر، هذا البرنامج الآخر يمكن أن يستفاد منه بالنسبة إلى الأول، وإلا هو لم يخلق مزودا بآلة خاصة تمكنه من الأول، وصنع لأجل أداء العمل المعين ولكن استفيد منه في أداء عمل آخر. فنحن هنا نقول بأن الله عندما خلق الإنسان خلقه وأعده بطاقة خاصة بقدرة خاصة، كما زوده بقدرة التفكير بقدرة خاصة نعبر عنها بقدرة وضع الألفاظ لجميع المعاني، أو أنه لا، خلقه زوده بقدرة التفكير، والإنسان بقدرة التفكير هذا التي أعدت أصلا للتفكير في الأشياء استفاد منها في إيجاد طريقة للتواصل مع الآخرين، لا أنه تعالى ألهمه الألفاظ، لا أنه تعالى عفوا أعده بنحو ذلك لأجل ذلك، وإنما الإنسان استفاد من هذه القدرة في وضع الألفاظ للمعاني. ما أدري اتضح المقصود أو لا. يعني هذا من أين نجزم بأنه وليد قدرة خاصة وليس وليد القدرة على التفكير؟ يعني شوفوا، هم أبين شيء آخر خدمتكم الآن بالنسبة إلى ما يقرر وقرره نفس السيد قدس الله نفسه كما تقدم، بأن إذا صح ذلك، يعني على حسب ما أفاد وقرأنا كلامه يوم أمس، بأن المجتمع البشري لم يصل إلى مسألة التفاهم بالألفاظ بشكل مباشر، وإنما كان يتفاهم بنحو الإشارة، ثم بعد ذلك صار يتفاهم بالأصوات، ثم بعد ذلك صار يتفاهم بالألفاظ. فأين هي القدرة كانت إذا كان الله تعالى قد خلقه وزوده بقدرة خاصة لأجل وضع الألفاظ؟ فأين هي هذه القدرة كانت؟ هو الأمر الفطري لا يتخلف من بشر إلى بشر ومن طبقة بشرية إلى طبقة بشرية. يحتاج إلى تخب، هذا نفس هو هذا، أنه نحن الآن لو كنا والأصل، الأصل يساعد على ذلك، على أنه لم تكن ألفاظ بينهم. فمن يقول بخلاف ذلك كما تقولون بأنه أودع قدرة خاصة عندهم هو المطالب بالإثبات، وإلا فالأصل العدمي مستحكم. فالأصل العدمي مستحكم. هذا يحتاج إلى إثبات زائد شيخنا. لا، يحتاج إلى إثبات زائد، يعني وجود القدرة وأنها شأنية كانت، أم يحتاج إلى إثبات زائد؟ فإذا كان ذاك بأصل عدمي واحد، هذا بأصلين عدميين. هذا إن تم بلي، هذا تقريب الاستدلال بالآية المباركة، ولكنه كما ذكرنا أجاب عنه كيفما كان. هذا ما يتعلق بالاحتمالين المقابلين. وأما الاحتمال الثالث الذي هو أن الواضع هو الله بشكل مباشر، والاستدلال على ذلك بالآية المباركة، وأن الاستدلال لا يتم، فهذا غريب الصدور منه قدس الله نفسه. أولا، لأنه قال بأن الآية يستفاد منها عدم التعليم المباشر، وهذا عجيب. لو أنه قال بأن الآية لا يستفاد منها التعليم المباشر لكان هنالك وجه، أما أنه قال يستفاد منها عدم التعليم المباشر، هذا محل منع ظاهر. شوفوا عبارته، قال ويستفاد من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها عدم مباشرة الواضع. يستفاد عدم مباشرة الواضع لأن التعلم، وهذا خطأ، خطأ مطبعي، تعليم لا تستقيم تعلم، لأن تعليم الأسماء أعم من مباشرة الواضع، إذ يمكن أن يكون تعالى علمه لأن يضع آدم بعد ذلك بمباشرته، لا أنه هو نفسه وضع ووضع الألفاظ وعلمها لآدم، يمكن أن يكون تعالى علمه لأن يضع آدم بعد ذلك بمباشرته، فعلى ذلك لا تدل الآية على ماذا؟ لا تدل الآية على التعليم المباشر، لا تدل الآية على التعليم المباشر، لا أنها تدل على عدم التعليم المباشر. فالعبارة على أي حال لا تخلو عن إشكال، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية في المقام هو على خلاف ما أفاده في تفسيره الشريف. قد يقال بأنه على خلاف ما أفاده في تفسيره الشريف، ولكن يمكن أن يوجه أيضا كلامه. شوفوا صفحة 173، قال وظاهر الآية المباركة أن التعليم كان مباشريا من الله تعالى بلا واسطة ملك، وكيف لا يكون كذلك وقد اقتضت العناية الإلهية الاهتمام بأول خليقته والمصنوع بيمينه وكلتا يديه يمين كما في الأحاديث، والنفخ فيهما الروح، كل ذلك ينبئ عن السر العظيم والحكمة التامة في هذا الإنسان، فميزه عن سائر خلقه بهذا المقام الخطير بأن علمه ما لم يعلم، علمه ما لم يعلم. إلى هنا قد يتوهم بأن هذا يتنافى مع ما ذكره في أصوله، ولكنه هنا إنما ينفي، إنما يثبت المباشرة بمعنى عدم توسط الملك فقط بهذا المقدار، أن التعليم كان مباشريا بمعنى عدم توسط ملك، وأما أنه كان بوضع الله تعالى للألفاظ مباشرة بأن قال له هذه سماء هذه أرض، أو أن ذلك كان إلهاما، كان إلهاما، فهذا ماذا؟ فهذا لا مانع منه، يعني الآية تحتمل المعنيين، وبالتالي فيتناسب ذلك مع ما ذكره في التفسير، يتناسب ذلك مع ما ذكره في التفسير ولا يتنافى معه. إذن إلى هنا يتضح بأن ذلك لا يتنافى مع ما ذكره في تفسيره، ولكن بعد ذلك هنالك عبارة قد تفسد هذا المعنى، وهي قوله بأن علمه ما لم يعلم وجعل في نسله هذه القوة العلمية، يعني أودعه، أودع ذلك ماذا؟ في فطرتهم، وجعل في نسله هذه القوة العلمية، فكان في ذريته الأولياء الذين أشرقوا العالم بأنوار المعارف الإلهية، وتفرع عن هذا الأصل جميع العلماء والعقلاء الذين سخروا العالم بعلمهم ودبروا البلاد بعقلهم. على أي حال، خب نقول بأن هذه الآية كما هو أفاد قدس الله نفسه الزكية، أقصى ما يستفاد منها هو التعليم، تعليم الله لآدم، علمه الأسماء. أما أنه علمه بأنه نفسه تعالى وضع الألفاظ بشكل مباشر لآدم، أو أنه ألهم آدم عليه السلام كيفية وضع الألفاظ، أو ألهمه أن الألفاظ المعينة للمعاني المعينة، يعني بس حتى تتضح هذه النقطة، الفرق بين التعليم المباشر وبين التعليم الإلهامي. التعليم المباشر هو كما يقال بالنسبة إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وآله مع الله سبحانه وتعالى، تحدث معه بشكل مباشر من غير حجاب، من غير حجاب. وأما ما يكون من قبيل الإلهام فهو كما يحصل لكثير من الأنبياء، أو الحاصل لكثير من الأنبياء. حقيقة ذلك على نحو الدقة نحن لا نستوعبها، إنما نستوعب بأنه تارة، مثلا إذا أردنا أن نمثل بالنسبة إلى البشر، تارة أنا مع ولدي أتكلم معه، أقول له مثلا هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا وضع مباشر، وتارة أنا لا أتكلم معه، وإنما عندي قدرة خاصة على إيصال المعاني إلى نفسه من غير أي كلام. وهذا يحصل عند بعض الواصلين إلى مراتب عالية، أنهم يستطيعون إيصال المعاني إلى نفوس الآخرين من غير كلام، هو هذا ما يعبر عنه بالإلهام، يستطيع إيصال المعاني إلى النفوس المستعدة من غير أن يتكلم بشيء، وهذا ما يعبر عنه بالإلهام. فهذه الآية وعلم آدم الأسماء، علمهم بأي نحو؟ علمه بشكل مباشر أو علمه بنحو الإلهام؟ لا يستفاد من هذه الآية كيفية تعليمه سبحانه وتعالى. وبالتالي فلو أردنا أن نستند إلى هذه الآية لإثبات أن تعليمه تعالى كان بوضع الألفاظ بشكل مباشر لا بنحو الإلهام، فهذه الآية لا تدل على ذلك. هذا معلومة؟ هذه العبارة شوفوا، إذا ربطناها بتعليم الألفاظ، إذا ربطناها بتعليم الألفاظ وجعلنا واعتبرنا أن القوة العلمية التي أودعها الله تعالى في نسل آدم هي قوة تعليم، هي قوة وضع الألفاظ، قوة وضع الألفاظ، معنى ذلك بأن التعليم لم يكن لا بالإلهام، يعني لشريحة من الواضعين، لا بالإلهام ولا بالوضع المباشر، وإنما بالإيداع في فطرتهم من هذه الجهة. نعم، لو قلنا بأن المراد من القوة العلمية ما يتوافق مع ما بينه هو في الآية، وهو أن المراد من تعليم الأسماء تعليم المسميات، وإنما الأسماء ماذا؟ قنطرة للمسميات، فهو علم آدم المسميات، علمه المسميات يعني أطلعه على المعارف الإلهية. وانتقل ذلك إلى نسله، فهذا لا ربط له حينئذ بمسألة الألفاظ، يكون مرتبط بمسألة المسميات. فيمكن يعني توجيه العبارة بهذا تكون بعيدة. ولكن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، وإن كان جيدا بالبيان الذي ذكرناه بأن الآية لا تثبت ذلك، لا تثبت الوضع المباشر، بل تثبت الأعم من الوضع المباشر ومن الإلهام، إلا أن هنا نقطة، وأتصور بأن هذه النقطة ينبغي أن يلتفت إليها في المقام، وهي هب يا سيدنا السبزواري بأننا بنينا على أن هذه الآية تدل على أن الله قد علم آدم الأسماء، وحملنا الأسماء كما هو وارد أيضا في الروايات الشريفة، علمه اسم كل شيء، علمه اسم كل شيء عليكم السلام، وحملنا هذه الآية على أن الله تعالى قد علم آدم الألفاظ بتمامها. النقطة التي ينبغي تنقيحها وبها يتم الاستدلال، هل علم آدم الألفاظ هذه لنسله ولأولاده ونقلها إليهم أم لا؟ حتى نثبت بأن هذه اللغات الموجودة عندنا بتمامها مجتمعات البشرية ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، هنالك حلقة مفقودة في الاستدلال، وهي ماذا؟ وهي أن آدم قد نقل ما تعلمه من جميع الأسماء إلى أولاده وذريته ونسله، فانتشرت اللغات منها هنا، هذه حلقة مفقودة ولا يتم الاستدلال بغيرها. فحتى لو سلمنا بأن الآية المباركة تدل، إلا أنها لا تثبت أن هذه اللغات ترجع إلى ذلك التعليم، لا تثبت الآية ذلك، فحينئذ لا يبقى عندنا دليل يخرجنا عن مقتضى الأصل، لا يبقى عندنا دليل يخرجنا عن مقتضى الأصل. فإلى هنا انتهينا بأن القول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع الألفاظ إما بنحو الوضع المباشر وإما بنحو الإلهام، هذا لا دليل يثبته، والآية قاصرة عن إثباته، هذا صار معلوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.